بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 دال على 71 و800 و3000، وهو الشريط 12 من شرح العقيدة الطحاوية.
لأن بعض مشايخ الطرق عفى الله عنا وعنهم يقولون العبد الصالح في حياته مشغول بالخدمة أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ ليتفرغ للعبادة في هذا الكون. يا سبحان الله، إدارة لو عرف قائلها مضمونها تصل إلى حد الردة. الاعتقاد أن الإنسان الميت، أن العبد الصالح بعد وفاته ينقلب إلى شيء آخر، إلى شخص يشارك الله تعالى في التصرف في هذا الكون، في أرزاق الناس وفي آجال الناس وفي الأمراض وفي جميع شؤون الناس، يتصرف في هذا الكون ويطلقون عليه الغوث لأنه يفيد الناس، والقط إلى غير ذلك من الألقاب التي أحدثها المتصوفة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها أصل لهذه التعبيرات عند سلف هذه الأمة الذين كانوا يعيشون في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نشروا التوحيد ونشروا العقيدة ونشروا العلم، ما كانوا يعرفون الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء والأقطاب والغرب. عبارات توحي إلى الوثنية كلها أبدثت بعد انقراض القرون المفضلة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، حيث قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا يجب أن نفهم أن النذر الذي نتحدث عنه هو النذر لله. النذر لله نفسه ليس لأنه سبب لم يشرعه الله، لا يكون سببا لإجابة الدعاء ولدفع الضراء ونزول النعمة إلا ما جعله الله سببا لهذا الغرض فقط، لا لأنه نذر لغير الله تعالى، والنذر لغير الله عبادة لا يجوز. نعم. واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب بعض المعتدين في الدعاء، وكان الامام احمد رحمه الله يفرض ان يدعى له بطول العمر ويقول: هذا امر قد فرغ منه. واما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، فقد قيل في الضمير المدخول في قوله تعالى: لعمري، فانه بمنزله قولهم: عندي درهم ونصفه، اي ونصف درهم اخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر اخر. وقيل: الزياده والنقصان في الصحف التي في هيئ الملائكه، وحمل قوله تعالى: لكل اجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب، على ان المحو والاثبات في الصحف التي في هيئ الملائكه، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول من أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بشريعة أخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل، ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو اهداء في الواقع. ولهذا الدعاء يكون ناسعا باذن الله تعالى في اشياء كثيره، في رفع البلاء ودفع البلاء وحصول النعمه واشياء كثيره. اما يحصل للداعي ما خلقه، واما يدفع الله به عنه من البلاء ما لا يعلمه، واما يتخذ الله له اجر ذلك في الاخر. وعلى كل الدعاء مرغوب فيه كثير، بل من العباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. وهذا الاسلوب عند من يفهم اسلوب اللغه العربيه اسلوب يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العباده، كانه وحده هو العباده ولا عباده غير الدعاء. معنى ذلك ان الاعمال كلها دعاء، اما دعاء بالطلب ورداء عباده. الصلاه دعاء، والصدقه دعاء، والزكاه دعاء، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء. لانك تفعل كل ذلك طالبا ما عند الله، اما يكون طلبا بلسان المقال ان تقول اللهم اغفر لي، او بلسان الحال ان تعمل الصالحات. إذا عملت الصالحات وقدمت الحسنات دعوت الله بلسان حالك، لأنك إنما تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله. هذا معنى الدعاء هو العبادة. وفي حديث ظاهره الضعف: الدعاء مدخ العبادة، ولكن المعنى صحيح، وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف، المعنى صحيح. الدعاء مدخ العبادة، دعاء الله تعالى والإكثار من التبرع إلى الله والإيحاء بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، شيء مرغوب فيه بالإسلام. وصرف هذا الدعاء لغير الله تعالى هو الشرك علمي، لأنك عندما تدعو الله تعالى إنما ترجو وتخاف وتطمع لما عند الله، وتخاف من عذاب الله لو أعرض عنه. وقولك تدعو مخلوقا ما فيما لا يقدر عليه الا الله يعتبر صرف لهذه الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العباده العظيمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. الشاهد الدعاء نافع باذن الله تعالى في كثير من الامور بتوفيق الله تعالى واذنه. ثم قال: ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. من طلب قطيعة الرحم أو دعا في المعاصي والجرائم لا يجيب الله دعوته، لأنه معتدي في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد خلق منه، يرى بأن هذا غير مشروع كما تقدم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ربما يشكل على بعض الناس إذا فهم الإنسان أن الضمير في عمره راجع للمعمر الأول. فقد قيل في هذا الضمير المذكور في قوله وما ينقص من عمره أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه. درهم ونصف، النصف من أي درهم؟ وهل من الدرهم نفسه؟ لا، من درهم آخر. عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. يكون المعنى: لا ينقص من عمر معمر آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر. إذن يكون المعنى هكذا ولا إشكال، لأن العمر لم يتغير، عمر هذا طويل وعمر ذاك قصير. وقيل: الزيادة والنقصان المذكورات هنا في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة.
وقبل ذلك قد يطرح المرء والإثبات بقدر الله تعالى إذا علم الله ذلك وقضى وقدر وقدر وقدر. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ وما أثبت في اللوح المحفوظ لا محو فيه. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب واللوح المحفوظ الذي يثبت فيه ما أثبت فيه ولا يمحو. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينتهو ويثبت ما يشاء ليس في المقادير الأخرى بل هذا خاص في الشرائع من الشرائع يمسح الله ما يشاء ويثبت ما يشاء قد يكون النسخ إلى بدل قد يكون النسخ إلى غير بدل وهكذا. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يخبر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه. المراد بالآيات هنا الآيات المتلوة المنزلة ليس بالمعجزة لأن لفظة الآية في القرآن تأتي بعدة معاني آيات منزلة متلوة القرآن آيات بمعنى المعجزات تسميتها معجزات تسمية حديثة من اصطلاح أهل الكلام وإلا هي تسمى آيات. آيات علامات الآيات الكونية المشاهدة يقال لها آيات. إذا للآيات ثلاث إطلاقات الآية الكونية المشاهدة الآية المنزلة المتلوة والآيات التي هي عبارة عن الأشياء الخارقة للعادة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء الذين يدعون النبوة والرسالة. وإن أظهر هذه الأشياء على أيدي بعض الصالحين من غير الأنبياء تسمى كرامة. الفرق بين الآيات وبين الكرامات الآيات التي اصطلح عليها علماء الكلام باسم المعجزات هذه تظهر على أيدي الرسل على أيدي مدعي النبوة كأن الله يريد أن يثبت ويصدقهم في دعوى الرسالة والنبوة. إذا أظهر لهم هذه الآيات الآيات تشهد لهم بصدق الرسالة لأنهم صادقون فيما ادعوا من الرسالة والنبوة. ومن لم يدعي شيئا من ذلك من عباد الله الصالحين أظهر الله لهم أحيانا بعض الأمور الخارقة للعادة تسمى كرامة إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لهذه الكرامة لتكون الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى وحسن عبادته. وكل من المعجزات والكرامات ليست في أيدي الأنبياء ولا في أيدي الصالحين بل كل ذلك بيد الله. يظهر الله المعجزات والآيات لنبي من الأنبياء وهو لا يدري. يظهر الله شيئا من الكرامات لبعض الصالحين وهم لا يدرون لنعلم أن كل ذلك من الله ليس للأنبياء فيه نقص ولا للصالحين. أما الآيات المذكورة عندنا هنا الآيات المتلوة وإنما ذكرنا هذا بالمناسبة فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي من آيات من قبل نفسه كما لا يأتون بالآيات المنزلة من قبل أنفسهم كذلك لا يأتون بالآيات التي هي المعجزات من قبل أنفسهم بل من عند الله سبحانه. ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى وينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. هذا ينطبق على غير الشريعة الإسلامية. أما الشريعة الإسلامية لا يأتي فيها النفس العام وإنما النفس لبعض الآيات إما إلى بدل أو إلى غير بدل. أما الشريعة هذه شريعة خالدة لا تنسى تبقى ما بقي في الحياة
حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها هذه الشريعة تبقى، ولا توجد شريعة أخرى تنافسها. ودعوى ذرية الأديان دعوى باطلة، لا توجد اليوم أديان لا حريتها، حتى يقال يجب العمل بحرية الأديان، كلام ضال مضلل، لا شريعة بعد الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نسبت وانتهت. صحيح انه في الأرض شريعة التوراة من عند الله، وشريعة الزبور من عند الله، وشريعة الإنجيل من عند الله، لكنها كلها نسبت وانتهى أجلها ونسبت وانتهت، ولم تبق إلا شريعة واحدة، الشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتم النبيين وهي خاتمة الشرائع. وما عدا ذلك لا توجد اليوم أي شريعة أو أي دين حتى يدعى لذلك نوعا من الحرية مع الإسلام. وربما يبلغ لبعض الناس الجهل إلى أنه يرى ينبغي أن تبنى الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب عملا بحرية الأديان، وهذا جهل وضلال. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس بزي النصارى واليهود فضلا من أن يبني الكنائس، بل قد حكم كثير من فقهاء المسلمين الردة على مسلم يذهب إلى الكنيسة متزين بزي الكفار ومتشبها به، حدوا ذلك من أسباب الردة على أهل الإسلام. فما بال من يقول يجوز الآن بناء الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب، وهذا بلاء سببه الجهل، الجهل المركب الذي يظن صاحبه أنه على علم. ونسأل الله لنا ولكم السلام. فلنكتفي بهذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله. قوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويعيده. ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فرب سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم به، عالم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلم ما هم عاملون بعد أن يخلقهم
علم ذلك قبل أن يخلقه. علم الخلق وعلم أعمالهم وما سيعملون في مستقبل أمرهم، علم كل ذلك قبل أن يخلقه. فهو خلقهم فهو عالم بهم وبأعمالهم في مستقبل أمرهم. في هذا الكلام يقول الشارع إنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كان هنا كان تاما بمعنى الوجود، يعلم ما كان ما وجد وتحقق، وما يكون وما لم يكن لم يوجد بعد لو كان كيف يكون، كم من وكيف. كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء يعلم الله لأنهم لا يردون لما طلبوا الرجعة، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعناد. وإن كان الرب سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يردون ذلك معلوم عنده مكتوب عدم رده، ولكن أخبر أنهم لو حصل ذلك لعادوا لما كانوا عنه عليه من قبل. وقال رب سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كل هذه الأمور لم تقع ولكنها معلومة عند الله لأنها لا تقع. وفي هذا الكلام في كلام الشيخ لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. في هذا رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم شيئا قبل أن يخلقه ويوجده. القدرية عفو القدرية على الرافضة من باب عفو العام على الخاص. القدرية أعم من الرافضة. الرافضة عقيدتهم الخاصة رفض الصحابة وتكفير كبار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما في هذا الباب فهم قدرية، لفظة القدرية تشملهم وتشمل المعتزلة. القدرية أتباع الجهني، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، كلهم تشملهم لفظة القدرية. والرافضة من المعتزلة، المعتزلة داخلون في هذا الباب تحت القدرية، لأن المعتزلة يشتركون مع القدرية في نفي القدر ويمتازون بنفي الصفات وبالقول بالمنزلة بين المنزلتين. الرافضة تقول بكل ما تقول المعتزلة، أي الرافضة خائفة من المعتزلة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، ويمتازون برفضهم الصحابة إن كان في ذلك ميزة. الذين قالوا إنه سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهذا كلام يشبه كلام الهذيان. ولو قيل للنجار هذا الدولاب الذي صنعته وهذا الكرسي ما كنت تعلمه ولا تتصور إلا بعد أن صنعته وأوجدت وركبت، ماذا يقول؟ هذا كلام لا يقول إلا إنسان مختل. الذي يعلم ما يقول لا يقول للثاني هذه الصنعة ما كنت تعلمها ولا تتصورها إلا بعد أن وجدت. ولكن النجار والذي خطط والذي قطع الخشب وركب هذا الدولاب وذاك الكرسي وهذا كان متصور في ذهنه يعلم، ولو كان لا يعلم ما عمل شيئا. ولو كان يوجد هذه الصناعة كل إنسان غير متعلم وغير فاهم ما احتجنا إلى نجارين مختصين، كان عمل كل إنسان. ولكن هذه صنعة لا يعلمها إلا المختصون. الثاني يجب أن يعلم العاقل لأنه يعلم ويتصور هذه الصناعة قبل أمته بكل ما فيه، وهو ما كان يعلم إلا بعد أن أوجده. كيف أوجده وهو لا يعلم؟ كلام لا يقوله عاقل، وهؤلاء باعوا رسوله للهوى. وهذه المسألة من فروع مسألة القدر، ومسألة القدر وزع الشيخ في كتابه في عدة مواضع، في أربعة مواضع تقريبا، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. هناك نتكلم على الطوائف التي تم في مراتب القدر التي تقدم ذكرها، التي يجب على كل مسلم أن يعلمها. بالجملة مراتب القدر أربعة، يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله عالم كل شيء، محيط بعلمه بكل شيء، علم كل ما كان وما سيكون وما سيوجد في مستقبل الأزمان بدون نهاية، علم ذلك قبل أن يوجد، ثم كتب ذلك عنده وشاءه بمشيئته العامة، ثم خلق ونفذ وفق العلم السابق والإرادة السابقة والكتاب السابق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعتبر هذه مراتب القدر. يجب على كل مسلم أن يعلم ذلك متعلما أو غير متعلم، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان مرئ إلا بها، وكونه غير متعلم لا يمنع من هذا التعلم، لأن كثيرا من الصحابة كانوا غير متعلمين ولكن يحفظون في مقدمتهم أبو هريرة رضي الله عنه من كبار الحفاظ، لا يوجد في الصحابة أحفظ منه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، كما يقوله بعد نفسه يمتاز عبد الله بأنه يحفظ ويكتب، وأبو هريرة يحفظ ولا يكتب، ومع ذلك صار بحرا في هذا العلم كما تعلمون. إذن الكتابة والقراءة وعدم الكتابة وعدم القراءة لا تمنع المرأة من التعلم ما يجب عليه. هذه من العلوم الضرورية التي لا يسع المسلم جهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ناسب ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، لم يخلقهم عبثا ليأكلوا ويشربوا فقط، ولكن خلقهم ليعبدوه وليتقربوا إلى الله بالعبادة والطاعة، وبذلك يثبت أولياءه. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى عبادتهم وطاعتهم، بل هم المحتاجون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس في ذلك إشارة أو لا ينبغي أن يفهم بأن الله بحاجة إلى عبادته، لذلك خلقهم ليعبدوه. خلقهم ليعبدوه لمصلحتهم، لينالوا بهذه العبادة درجة العبودية، وليصبحوا من عباده المقربين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم. وخلق لهم دارا دار الكرامة يكرمهم فيها، خلقهم لهذا الهدف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصوب عملا. العمل الصواب هو المقبول عند الله، العمل الصواب هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سبق ذلك الإخلاص وكونه صوابا شرطان أساسيان لقبول الأعمال، وإلا أيما عمل يعمله العبد ليس خالصا لوجه الله تعالى دخله شيء من الرياء والسمعة وحب الثناء، أو صرف لغير الله، أو فقد الموافقة أي موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل فردون.
قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا أرسلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحسبنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم بخسي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته تنفذ، مشيئة الرب سبحانه وتعالى تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، ليسوا مسلوبين المشيئة، لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكن مشيئتهم وإرادتهم تابعة لإرادة الله تعالى، فما شاء لهم كان وجد وتحقق، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد. مشيئتهم انما تنفذ اذا وافقت مشيئه الله. وساق عده ايات تثبت المشيئه، وليس في اثبات المشيئه لله تعالى نفي لمشيئه العباد. العباد لهم اراده ولهم مشيئه ولهم اختيار ولهم قدره ولهم علم، بذلك يساقون وعلى ذلك يؤاخذون، ولكن ليست إرادتهم إرادة مستقلة، ومشيئتهم المشيئة والإرادة هنا بمعنى واحد. الإرادة التي ذكرت هنا بمعنى المشيئة العامة، لأن الإرادة إرادتان: إرادة دينية شرعية وليس هذا محل بحثها، والتي نحن بصددها إرادة كونية، الإرادة الكونية الأزلية. العباد يشاءون ويعملون باختيارهم، والأعمال تنسب إليهم حقيقة، الأفعال أفعالهم، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، وليس لهم اختيار مستقل أو مشيئة مستقلة، ولكن الخطاب إنما يتعلق بالأوامر والنواهي، لأن القدر نوعان: قدر وردت به الآيات القرآنية والسنة النبوية كما هنا، إثبات لأن العباد لهم إرادة ولهم علم ولهم مشيئة، ولكن كل ذلك تابع لإرادة الله تعالى، لا يقع في هذا الكون إلا ما علم الله وكتب وشاء ثم خلقه ونفذه، لا يمكن أن يوجد في ملكه إلا ما شاء. وليس معنى ذلك أن العباد مجبورون على أعمالهم، ليسوا بمجبورين، ولكن يعملون ما يعملون باختيارهم، فالله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق لهم الإرادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الاختيار وأقدرهم على الأعمال. إذا نسب العمل إلى العبد فالنسبة نسبة حقيقية، العبد هو الذي يصلي حقيقة، ليس الله هو الذي صلى، العبد هو الذي صلى، وهو الذي صار، هو الذي تصدق، هو الذي قاتل وجاهد حتى قتل أو قتل، كل هذا عمله، عمله يعمل باختياره وبإرادته، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه ووفقه إلى هذه الأعمال. ولولا توفيق الله وعلمه السابق وإرادته السابقة وكتابه السابق ما عمل من ذلك شيئا. هذا المقدار، أي كون أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأن ما يقع وأنه لا يصيبك إلا لا يصيبك ما ما لا يخطئك. يجب أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، شاء العباد أن لم يشاءوا. هذا المقدار هو الذي جاء في الآيات والأحاديث الصحيحة، ويجب على كل مسلم أن يعلم هذا ويؤمن ويوقن ذلك. ما زاد على هذا يسمى صيغة القدر. لماذا خلق فلانا ووفقه للطاعة؟ ولماذا لم يوفق فلانا لطاعته؟ ولماذا كتب على الفلان الوقوع سيفه وبلغ على عنه؟ هذا يسمى سر القدر، وهذا السر لا يجوز الخوض فيه ولا يجوز السؤال عنه. كما هناك أن هناك سر في باب الأسماء والصفات، حقيقة ذات الرب سر من أسرار الله، حقيقة الصفات حقائق الصفات كلها من أسرار الله. ليس لنا أن نسأل كيف هو في ذاته وكيف صفاته، فذلك هنا لا يجوز أن نسأل لما فعل، لما فاضل بين عباده في الأرزاق وفي التوفيق، لما كتب الشقاوة على زيد وكتب السعادة لعمر، ولما ولما إلى آخره. هذا السر أخطر من السر الذي في باب الأسماء والصفات، هذا الذي لا يجوز الخوض فيه. أما الصفحة الأولى يجب أن نعلم ونفقها ونوقف ونعمل بها، أما الصفحة الثانية هي الصفحة المطوية، وهي سر من أسرار الله تعالى، لا يجوز التفكير فيه فضلا عن الخوض والبحث. والمشيئة نافذة، والعلم سابق، كتاب سابق، ونحن لا نعلم من ذلك شيئا، ولكننا مخاطبون بظاهر الشريعة، ونؤمن بأننا نعمل ما نعمل باختيارنا. يقوم الإنسان يدخل المسجد ويصلي باختياره، ويخرج من المسجد فيذهب إلى أعماله، فيذهب إلى مدرسته، كل ذلك باختياره. إذا يطيع باختياره ويعصي باختياره، ولم يكن مجبورا لا على الطاعة ولا على المعصية. ولكن لماذا كان ذلك كذلك؟ هذا الذي لا يجوز أن يسأل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المقدار يجب أن نجب عنه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإن تهيب يشكر على هذا قوله تعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه بشيء. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم، ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمه الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منه بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإضواء إلى الله تعالى إذ قال: رب لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وصفق لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة تابعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سائق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أعرضت بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مراده التكذيب، فهو من قبل الفعل. وهو من قدر الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب.
وفاته على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يشرح المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى وكتابه، لا يقع في هذا القول إلا ما علمه الله سبحانه وكتبه عنده وشاءه بمشيئته العامة، ثم خلق ذلك ونفذ. وكيف يكون في ملكه إلا ما يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر لمن يدعو أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بعض الطوائف علماء الكلام لهم اضطراب وإساءة في هذا الباب في باب القدر، منهم من يزعم بأن الله لم يعلم هذا المخلوق إلا بعدما خلقه وهو غير عالم به، وعلم به بعد أن خلقه وأوجده، وهذا كلام لا يقوله من يعدل إلا من باعت له بهواه وقلد التقليد الأعمى الفلاسفة ومن تأذل بكلامه. ثم منهم من يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء إلا الخير وإلا الإيمان، أما الكفر فيقع بدون مشيئته، والشر يقع بدون مشيئته، وفي زمن يريدون تنزيه الله تعالى من إرادة الكفر والفسوق والعصيان. أخطأوا في ذلك حيث اختلط عليهم الأمر ولم يفرقوا بين الإرادة الدينية والإرادة القولية. بالإرادة الدينية فالله سبحانه وتعالى لا يريد إلا يحب إلا الخير وإلا الإيمان، يأمر بالإيمان ويأمر بالأعمال الصالحة ويحب الحسنات والطاعات وأهل طاعته وعبادته، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا ودينا. اجتمعت هنا الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة والأمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 على 71,803، وهو الشريط 12 من شرح العقيدة الطحاوية.
لأن بعض مشايخ القرون عفى الله عنا وعنهم يقولون العبد الصالح في حياته مشغول بالخدمة أي بالعبادة، فإذا مات تفرغ ليتفرغ للعبادة في هذا الكون. يا سبحان الله، عبارة لو عرف قائلها مضمونها تصل إلى حد الردة. اعتقاد أن الإنسان الميت، أن العبد الصالح بعد وفاته ينقلب إلى شيء آخر، إلى شخص يشارك الله تعالى في التصرف في هذا الكون، في أرزاق الناس وفي آجال الناس وفي الأمراض وفي جميع شؤون الناس، يتصرف في هذا الكون ويطلقون عليه الغوث لأنه يفيد الناس، والقط إلى غير ذلك من الألقاب التي أحدثها المتصوفة ما أنزل الله بها من سلطان ليس لها أصل لهذه التعبيرات عند سلف هذه الأمة الذين كانوا يعيشون في هذا المسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نشروا التوحيد ونشروا العقيدة ونشروا العلم. ما كانوا يعرفون الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء والأقطاب والغرب. عبارات توحي إلى الوثنية كلها أبدثت بعد انقراض القرون المفضلة التي شهد لها رسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، حيث قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا يجب أن نفهم أن النذر الذي نتحدث عنه هو النذر لله. النذر لله نفسه ليس لأنه سبب لم يشرعه الله، لا يكون سببا لإجابة الدعاء ولدفع الضراء ونزول النعمة إلا ما جعله الله سببا لهذا الغرض فقط، لا لأنه نذر لغير الله تعالى ونذر لغير الله عبادة لا يجوز.
نعم. العالم هذا غير
واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض وكذلك هو، ولهذا لا يجيب طالب المعتدين في الدعاء. وكان الامام احمد رحمه الله يفرض ان يدعى له بكل العمر ويقول: هذا امر قد فرغ منه. واما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، فقد قيل في الضمير المدخول في قوله تعالى: لعمري فن، انه بمنزله قولهم: عندي درهم ونصفه، اي ونصف درهم اخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر اخر. وقيل: الزياده والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكه. وحمل قوله تعالى: لكل اجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب، على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله: لكل أجل كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى: وما كان لرسول من أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بآيات من قبل نفسه بل من عند الله. ثم قال: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بشريعة أخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو في التجربه وفي الواقع. ولهذا الدعاء يكون نافعا باذن الله تعالى في اشياء كثيره، في رفع البلاء ودفع البلاء وحصول النعمه وأشياء كثيرة. إما يحصل للداعي ما طلبه، وإما يدفع الله به عنه من البلاء ما لا يعلمه، وإما يتخذ الله له أجل ذلك بالآخر. وعلى كل الدعاء مربوط فيه كثير، بل من العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الأسلوب عندما من يفهم أسلوب اللغة العربية أسلوب يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة، كأنه وحده هو العبادة ولا عبادة غير الدعاء. معنى ذلك إن الأعمال كلها دعاء، إما دعاء بالطلب ودعاء عبادة. الصلاة دعاء، والصدقة دعاء، والزكاة دعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، لأنك تفعل كل ذلك طالبا ما عند الله. إما يكون طلبا بلسان فقط أن تقول: اللهم اغفر لي، أو بلسان الحال أن تعمل الصالحات. إذا عملت الصالحات وقد قدمت الأجل دعوت الله بلسان حالك، لأنك إنما تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله. هذا معنى الدعاء هو العبادة. وفي حديث ظاهره الضعف الدعاء مدح العبادة، ولكن المعنى صحيح وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف. المعنى صحيح الدعاء مدح العبادة، دعاء الله تعالى والإكثار من التضرع إلى الله والإلحاح بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، شيء مرغوب فيه بالإسلام. وترك هذا الدعاء لغير الله تعالى هو الشرك علمي، لأنك عندما تدعو الله تعالى إنما ترجو وتخاف وتطمع بما عند الله، وتخاف من عذاب الله لو أعرض عنه. وقولك تدعو مخلوقا ما فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شرك لهذه الدعاء العظيم. هذا الدعاء العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الشاهد الدعاء نافع بإذن الله تعالى في كثير من الأمور بتوفيق الله تعالى وإذنه. ثم قال: ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، من طلب قطيعة الرحم أو دعا في المعاصي والجرائم لا يجيب الله دعوته لأنه معتدي في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد خلق منه، يرى بأن هذا غير مشروع كما تقدم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا يرقد من عمره إلا في كتاب، ربما يشكل على بعض الناس إذا فهم الإنسان أن الضمير في عمره راجع للمعمر الأول. فقد قيل في هذا الضمير المذكور في قوله وما ينقص من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه. درهم ونصف، النصف من أي درهم؟ وهل من الدرهم نفسه؟ لا، من درهم آخر. عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر، يكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر، إذن يكون المعنى هكذا ولا إشكال، لأن العمر لم يتغير، عمر هذا طويل وعمر ذاك قصير. وقيل الزيادة هو النقصان المذكورات هنا في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي بأيدي الملائكة قبل أن يثبت في أم الكتاب، وما أثبت في أم الكتاب لا محو فيه، وقبل ذلك قد يقرأ المحو والإثبات بقدر الله تعالى إذا علم الله ذلك وقضى وقدر وقدر وقدر. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، وما أثبت في اللوح المحفوظ لا محو فيه. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب واللوح المحفوظ الذي يثبت فيه ما أثبت فيه ولا يمحو. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينتهو ويثبت ما يشاء، ليس في المقادير الأخرى، بل هذا خاص في الشرائع، من الشرائع يمسح الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، قد يكون النسخ إلى بدل، قد يكون النسخ إلى غير بدل، وهكذا. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يخبر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه. المراد بالآيات هنا الآيات المتلوة المنزلة، ليس في المعجزات، لأن نفس هكذا الآية في القرآن تأتي بعدة معاني: آيات منزلة مكروة القرآن، آيات بمعنى المعجزات، تسميتها معجزات تسمية حديثة من اصطلاح أهل الكلام، وإلا هي تسمى آيات. آيات علامات، الآيات الكونية المشاهدة يقولها آيات. إذا للآيات ثلاث إطلاقات: الآية الكونية المشاهدة، الآية المنزلة المتلوة، والآيات التي هي عبارة عن الأشياء الخارقة للعادة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء الذين يدعون النبوة والرسالة. وإن أظهر هذه الأشياء على أيدي بعض الصالحين من غير الأنبياء تسمى كرامة. الفرق بين الآيات وبين الكرامات: الآيات التي اصطلح عليها علماء الكلام باسم المعجزات هذه تظهر على أيدي الرسل، على أيدي مدعي النبوة، كأن الله يريد أن يثبت ويصدقهم في دعوة الرسالة والنبوة. إذا أظهر لهم هذه الآيات، الآيات تشهد لهم بصدق الرسالة لأنهم صادقون فيما ادعوا من الرسالة والنبوة. ومن لم يدعي شيئا من ذلك من عباد الله الصالحين أظهر الله لهم أحيانا بعض الأمور الخارقة للعادة تسمى كرامة، إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لهذه الكرامة، لتكون الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى وحسن عبادته. وكل من المعجزات والكرامات ليست في أيدي الأنبياء ولا في أيدي الصالحين، بل كل ذلك بيد الله. يظهر الله المعجزات والآيات لنبي من الأنبياء وهو لا يدري، يظهر الله شيئا من الكرامات لبعض الصالحين وهم لا يدرون. لنعلم أن كل ذلك من الله، ليس للأنبياء فيه نقص ولا للصالحين. أما الآيات المذكورة عندنا هنا، الآيات المتروة، وإنما ذكرنا هذا بالمناسبة. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، كما لا يأتون بالآيات المنزلة من قبل أنفسهم، كذلك لا يأتون بالآيات التي هي المعجزات من قبل أنفسهم، بل من عند الله سبحانه. ثم قال: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويكتب. أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. هذا ينطبق على غير الشريعة الإسلامية. أما الشريعة الإسلامية لا يأتي فيها النفس العام، وإنما النفس لبعض الآيات إما إلى بدل أو إلى غير بدل. أما الشريعة هذه شريعة خالدة لا تنسى، تبقى ما بقي في الحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، هذه الشريعة تبقى، ولا توجد شريعة أخرى تنافسها. ودعوى ذرية الأديان دعوى باطلة، لا توجد اليوم أديان لا حريتها، حتى يقال يجب العمل بحرية الأديان، كلام ضال مبلل، لا شريعة بعد شريعة بعد الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نسخت وانتهت. صحيح انه في الأرض شريعة التوراة من عند الله، وشريعة الزبور من عند الله، وشريعة الإنجيل من عند الله، لكنها كلها نسخت وانتهى أجلها، ونسخت وانتهت، ولم تبق إلا شريعة واحدة، الشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتم النبيين، وهي خاتمة الشرائع. وما عدا ذلك لا توجد اليوم أي شريعة أو دين حتى يدعى لذلك نوعا من الحرية مع الإسلام. وربما يبلغ لبعض الناس الجهل إلى أنه يرى ينبغي أن تبنى الكنائس والمساجد جنبا إلى كذلك، بل قد حكم كثير من فقهاء المسلمين الردة على مسلم يذهب إلى الكنيسة متزين بزي الكفار ومتشبها بهم، حدوا ذلك من أسباب الردة على أهل الإسلام. فما بال من يقول يجوز الآن بناء الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب؟ وهذا بلاء سببه الجهل، الجهل المركب الذي يظن صاحبه أنه على علم. فنسأل الله لنا ولكم السلام. نعم، فلنكتفي بهذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله. قوله: ولم يبق عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويعيده. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يقف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. فرب سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم به، عالم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلم ما هم عاملون بعد أن يخلقهم، علم ذلك قبل أن يخلقهم، علم الخلق وعلم أعمالهم وما سيعملون في مستقبل أمرهم، علم كل ذلك قبل أن يخلقهم. كيف هو خلقهم فهو عالم بهم وبأعمالهم في مستقبل أمرهم. في هذا الكلام يقول الشارع: إنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. كان هنا كانت تامة بمعنى الوجود، يعلم ما كان ما وجد وتحقق، وما يكون وما لم يكن لم يوجد بعد، أن لو كان كيف يكون، كما وكيف. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هؤلاء يعلم الله لأنهم لا يردون لما طلبوا الرجعة، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعناد. وإن كان الرب سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يردون، ذلك معلوم عنده مكتوب عدم رده، ولكن أخبر أنهم لو حصل ذلك لعادوا لما كانوا عليه من قبل. وقال رب سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كل هذه الأمور لم تقع
ولكنها معلومة عند الله لأنها لا تقع. وفي هذا الكلام كلام الشيخ لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. في هذا رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنهم لا يعلم شيئا قبل أن يخلقه ويوجده. القدرية عقل القدرية على الرافضة من باب عقل العام على الخاص. القدرية أعم من الرافضة. الرافضة عقيدتهم الخاصة رفض الصحابة وتكفير كبار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما في هذا الباب فهم قدرية لفظة القدرية تشملهم وتشمل المعتزلة. القدرية أتباع الجهني والمعتزلة أتباع واسر بن عطاء كلهم تشملهم لفظة القدرية. والرافضة من المعتزلة. المعتزلة داخلون في هذا الباب تحت القدرية، لأن المعتزلة يشتركون مع القدرية في نفي القدر ويمتازون بنفي الصفات وبالقول بالمنزلة بين المنزلتين. الرافضة تقول بكل ما تقول المعتزلة، أي الرافضة خائفة من المعتزلة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، ويمتازون برفضهم الصحابة إن كان في ذلك ميزة. الذين قالوا إنه سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهذا كلام يشبه كلام الهذيان. ولو قيل للنجار هذا الدولاب الذي صنعته وهذا الكرسي ما كنت تعلمه ولا تتصور إلا بعد أن صنعته وأوجدت وركبت، ماذا يقول؟ هذا كلام لا يقول إلا إنسان مختل. الذي يعلم ما يقول لا يقول للثاني هذه الصنعة ما كنت تعلمها ولا تتصورها إلا بعد أن وجدت. ولكن النجار والذي خطط والذي قطع الخشب وركب هذا الدولاب وذاك الكرسي، وهذا كان متصور في ذهنه يعلم، ولو كان لا يعلم ما عمل شيئا. ولو كان يوجد هذه الصناعة كل إنسان غير متعلم وغير فاهم ما احتجنا إلى نجارين مختصين، كان عمل كل إنسان، ولكن هذه الصناعة لا يعلمها إلا المختصون. الثانع يجب أن يعلم العاقل لأنه يعلم ويتصور هذه الصناعة قبل أن توجد. وقول الرب سبحانه وتعالى أوجد هذا القول في أمته بكل ما فيه وهو ما كان يعلم إلا بعد أن أوجده. كيف أوجده وهو لا يعلم؟ كلام لا يقوله عاقل، وهؤلاء غاؤوا رسوله للهوى. وهذه المسألة من فروع مسألة القدر. ومسألة القدر وزع الشيخ في كتابه بعدة مواضع، في أربعة مواضع تقريبا، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. هناك نتكلم على الطوائف التي تنفي مراتب القدر التي تقدم ذكرها التي يجب على كل مسلم أن يعلمها. بالجملة مراتب القدر أربعة، يجب على المسلم أن يعتقد لأن الله عالم كل شيء محيط بعلمه بكل شيء، علم كل ما كان وما سيكون وما سيوجد في مستقبل الأزمان بدون نهاية، علم ذلك قبل أن يوجد، ثم كتب ذلك عنده وشاءه بمشيئته العامة، ثم خلق ونفذ وفق العلم السابق والإرادة السابقة والكتاب السابق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعتبر هذه مراتب القدر. يجب على كل مسلم أن يعلم ذلك متعلما أو غير متعلم، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان هذه إلا بها، وكونه غير متعلم لا يمنع من هذا التعلم، لأن كثيرا من الصحابة كانوا غير متعلمين ولكن يحفظون لمقدمتهم أبو هريرة رضي الله عنه من كبار الحفاظ، لا يوجد في الصحابة أحفظ منه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص كما يقوله عن نفسه، يمتاز عبد الله بأنه يحفظ ويكتب وأبو هريرة يحفظ ولا يكتب، ومع ذلك صار بحرا في هذا العلم كما تعلمون. إذا الكتابة والقراءة وعدم الكتابة وعدم القراءة لا تمنع المرأة من التعلم ما يجب عليه، هذه من العلوم الضرورية التي لا يسع المسلم جهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ناسب ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، لم يخلقهم عبثا ليأكلوا ويشربوا فقط، ولكن خلقهم ليعبدوه وليتقربوا إلى الله بالعبادة والطاعة، وبذلك يثبت أولياءه. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى عبادتهم وطاعتهم، بل هم المحتاجون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس في ذلك إشارة أو لا ينبغي أن يفهم بأن الله بحاجة إلى عبادته، لذلك خلقهم ليعبدوه. خلقهم ليعبدوه لمصلحتهم، لينالوا بهذه العبادة درجة العبودية، وليصبحوا من عباده المقربين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم. وخلق لهم دارا دار الكرامة يكرمهم فيها، خلقهم لهذا الهدف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصوب عملا. العمل الصواب هو المقبول عند الله، العمل الصواب هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سبق ذلك الإخلاص وكونه صوابا شرطان أساسيان لقبول الأعمال، وإلا أيما عمل يعمله العبد ليس خالصا لوجه الله تعالى دخله شيء من الرياء والسمعة وحب الثناء، أو صرف لغير الله، أو فقد الموافقة أي موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل مردود.
قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا أرسلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحسبنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم مفتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء. ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، مشيئة رب سبحانه وتعالى تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ما مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، ليسوا مسلوبين المشيئة، لهم مشيئة ولهم إرادة، ولكن مشيئتهم وإرادتهم تابعة لإرادة الله تعالى، فما شاء لهم كان وجد وتحقق، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد. مشيئتهم إنما تنفذ إذا وافقت مشيئة الله. وساق عدة آيات تثبت المشيئة، وليس في إثبات المشيئة لله تعالى نفي لمشيئة العباد. العباد لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار ولهم قدرة ولهم علم، بذلك يساقون وعلى ذلك يؤاخذون، ولكن ليست إرادتهم إرادة مستقلة، ومشيئتهم المشيئة والإرادة هنا بمعنى واحد. الإرادة التي ذكرت هنا بمعنى المشيئة العامة، لأن الإرادة إرادتان، إرادة دينية شرعية وليس هذا محل بحثها، والتي نحن بصددها إرادة كونية، الإرادة الكونية الأزلية. العباد يشاءون ويعملون باختيارهم، والأعمال تنسب إليهم حقيقة، الأفعال أفعالهم، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، وليس لهم اختيار مستقل أو مشيئة مستقلة، ولكن الخطاب إنما يتعلق بالأوامر والنواهي، لأن القدر نوعان، قدر وردت به الآيات القرآنية والسنة النبوية كما هنا، إثبات لأن العباد لهم إرادة ولهم علم ولهم مشيئة، ولكن كل ذلك تابع لإرادة الله تعالى، لا يقع في هذا الكون إلا ما علم الله وكتب وشاء ثم خلقه ونفذه، لا يمكن أن يوجد في ملكه إلا ما شاء. وليس معنى ذلك أن العباد مجبورون على أعمالهم، ليسوا بمجبورين، ولكن يعملون ما يعملون باختيارهم، فالله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق لهم الإرادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الاختيار وأقدرهم على الأعمال. إذا نسب العمل إلى العبد فالنسبة نسبة حقيقية، العبد هو الذي يصلي حقيقة، ليس الله هو الذي صلى، العبد هو الذي صلى، وهو الذي صام، هو الذي تصدق، هو الذي قاتل وجاهد حتى قتل أو قتل، كل هذا عمله، عمله يعمل باختياره وبإرادته، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه ووفقه إلى هذه الأعمال. ولولا توفيق الله وعلمه السابق وإرادته السابقة وكتابه السابق ما عمل من ذلك شيئا. هذا المقدار أي كون أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأن ما يقع، وأنه لا يصيبك إلا لا يصيبك ما ما لا يخطئك، يجب أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، شاء العباد أن لم يشاءوا. هذا المقدار هو الذي جاء في الآيات والأحاديث الصحيحة، ويجب على كل مسلم أن يعلم هذا ويؤمن ويوقن ذلك. ما زاد على هذا يسمى صيغة القدر، لماذا خلق فلانا ووفقه للطاعة، ولماذا لم يوفق فلانا لطاعته، ولماذا كتب على الفلان الوقوع سيف وبيتك على عنه، هذا يسمى سر القدر. وهذا السر لا يجوز الخوض فيه ولا يجوز السؤال عنه، كما هناك أن هناك سر في باب الأسماء والصفات، حقيقة ذات الرب سر من أسرار الله، حقيقة الصفات حقائق الصفات كلها من أسرار الله، ليس لنا أن نسأل كيف هو في ذاته وكيف صفاته، فذلك هنا لا يجوز أن نسأل لما فعل، لا لما فاضل بين عباده في الأرزاق وفي التوفيق، لما كتب الشقاوة على زيد وكتب السعادة لعمر، ولما إلى آخره. هذا السر أخطر من السر الذي في باب الأسماء والصفات، هذا الذي لا يجوز القول فيه. أما الصفحة الأولى يجب أن نعلم ونفقها ونوقف ونعمل بها، أما الصفحة الثانية هي صفحة مطوية وهي سر من أسرار الله تعالى، لا يجوز التفكير فيه فضلا عن الخوض والبحث فيه. والمشيئة نافذة والعلم سابق، كتاب سابق، ونحن لا نعلم من ذلك شيئا، ولكننا مخاطبون بظاهر الشريعة ونؤمن بأننا نعمل ما نعمل باختيارنا. يقوم الإنسان يدخل المسجد ويصلي باختياره، ويخرج من المسجد ويذهب إلى أعماله ويذهب إلى مدرسته، كل ذلك باختياره. إذا يطيع باختياره ويعصي باختياره، ولم يكن مجبورا لا على الطاعة ولا على المعصية. ولكن لماذا كان ذلك كذلك؟ هذا الذي لا يجوز أن يسأل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المقدار يجب أن نقف عنده.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإن تهيب يشكر على هذا قوله تعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه بشيء. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يسكتون. فقد ذمه الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منه بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإضواء إلى الله تعالى إذ قال: رب لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك والاتفاق بما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة تابعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سائق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مراده التكذيب، فهو من قبل الفعل، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب.
وصلى على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو يشرح المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى علمه وكتابه، ويقع في هذا القول إذا ما علمه الله سبحانه وكتبه عنده وشاءه بمشيئته العامة ثم خلق ذلك ونفذ. وكيف يكون في ملكه إلا ما يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بعض الطوائف علماء الكلام لهم اضطراب وإساءة في هذا الباب، في باب القدر. منهم من يزعم بأن الله لم يعلم هذا هذا المخلوق إلا بعدما خلقه، خلقه وهو غير عالم فيه، وعلم به بعد أن خلقه وأوجده. وهذا كلام لا يقول من يعدل إلا من باعت له بهواه وقلد التقليد الأعمى الفلاسفة ومن تأدل بكلامه. ثم منهم من يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء إلا الخير وإلا في إيمان، أما الكفر فيقع بدون مشيئته، والشر يقع بدون مشيئته. وفي زمن يريدون تنزيه الله تعالى من إرادة الكفر والفسوق والعصيان، أخطأوا في ذلك حيث اختلف عليهم الأمر ولم يفرقوا بين الإرادة الدينية والإرادة القولية. بالإرادة الدينية الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا يحب إلا الخير وإلا الإيمان، يأمر بالإيمان ويأمر بالأعمال الصالحة ويحب الحسنات والطاعات وأهل طاعته وعبادته، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا ودينا. اجتمعت هنا الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية التي بمعنى المحبة والأمن.